ಖ್ಯಾಲಿ ಕೋಲಕ ಹರಮಿ ಸಬಕ ಹಯತಿ ಮಲಕ ಇದಿನ ವೀರತಿ حنانك وعرفتك أنا سلمتك كل حياتي وبقول دايما تبقى مسك حتى بقلبي لخاطي جربت حنانك هرمي كل اتكال عليك بإيديك إذنين غيرت كل يقين إن أنت معايا واصل في اللي بتختار بيا من تفضع في بتبقى معايا في الخير ترسم لي كل يقين ان انت معايا واثق قالوا لي من تبضع في بتبقى معايا وطريق الخير ترسم لي هرمي كل اتكال عليك قلبي بيصرخ لك وينادي انك تقبل تدخل بيتي قلبي بيصرخ لك وينادي تدخل بيتي
سؤال Is eating medium or medium rare meat a sin? يعني أكل لحمة مش مستوي قوي يعني بصوا في العهد القديم كان ممنوع أكل أي حاجة بدمها لكن في العهد الجديد عموما في قاعدة حطها المسيح ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان دي قاعدة خلاص بمعنى زي ما قالها بولس إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل إيه لا ننقص يعني مش فارق نوع الأكل الأكل ما بيزودش ما بينقص لكن مع الفكر المسيحي في ضبط النفس في الاعتدال عموما في الأكل بنخاف من شهوة البطن أو شهوة الجسد لأنها أم كل الشرور بتجيب شرور كتير فضبط النفس والصيام حاجة مهمة لكن عموما في رأيي مفيش أكلة معينة نقدر نقول عليها حرام دلوقتي حسب تعليم المسيح مفيش أكل حرام وحلال وزي ما القديس بطرس شاف الملاية نزل عليه وجاله الصوت قوم اذبح وكل فضل يقاوح شوية وبعدين سمع الصوت الإلهي: ما طهره الله لا تنجسه أنت. بعض الناس بيتقربوا لينا بس أولادهم تأثيرهم سيء على أولادنا. حطوا حدود يا أحبائي. أكتر من سؤال، الحب والاحتمال لا يلغي الحكمة والحدود. يعني إيه؟ حب الناس، استحمل الناس، لكن ما فيش مانع تحط حدود بينك وبين بعض الناس عشان ما يضيعوكش أو يضيعوا أولادك. مش معنى أنك بتحبهم لازم تتواجد معاهم، لا، حبهم من بعيد، حبهم وصللهم. مش معنى أنك بتحبهم لازم تشترك في كل شيء بيعملوه، طبعا لا. فالحب والاحتمال لا يلغي الحكمة والحدود. أول مزمور بنقول: في طريق الخطاة لا يقف. مش كرها في الخطاة، خوفا على نفسه. في مجلس المستهزئين لا يجلس، مش لأنه بيكره المستهزئين، بس هو ما يحبش يغلط، فمش هيشاركهم الوقفة والقعدة دي، لكن ما بيكرههمش، عامل حدود عشان يحمي نفسه ويحمي بيته من الضياع. طلب الحكمة طلب حلو، اطلبوا الحكمة دايما عشان تعرفوا تقربوا من الناس قد ايه، تبعدوا قد ايه، تحطوا حدود شكلها ايه. الحكمة هي اللي تقول لك وتوازن الأمور. عموما هي أهمية أن الإنجيل يذكر أن بولس حلق رأسه لأنه كان عليه ندر، بس هو ما كانش ناوي يعمل كده، إنما جات له توصية لما راح أورشليم، قالوا له: أنت متهم أنك ضد موسى، ضد الشريعة، ايه رأيك تعمل حاجة من حاجات الشريعة بتاعة العهد القديم كإثبات انك مش ضد موسى؟ قال لهم: اللي تقولوا عليها عمل. قالوا له: اللي كان يسافر كتير ويلف في بلاد أمم يرجع يتطهر، ياخد أسبوع في الهيكل ويعمل اغتسالات معينة ومنها يحلق شعره، لأنه عاش مع أمم، كمعنى من معاني النجاسة. طبعا ما فيش نجاسة في العهد الجديد وما فيش لزوم للكلام ده، لكن قال لهم: اللي انتوا تعملوه عملوه عشان يعرفوا ان انا مش ضد موسى. لما سمع كلامهم وحلق راسه وقعد اسبوع يعمل الاغتسالات والخلوة بتاعة اليهود والكلام ده، مسكوه وتبلوا عليه وقالوا انه بيدنس الهيكل، وبدأت بقى رحلة العذاب والسجن. فالانجيل لما ذكرها ذكرها على سبيل انه بيسمع كلام اي حد يوجهه عشان يكسب الكل، وفي نفس الوقت المشورة دي ما كانتش احسن حاجة، لانها قلبت بعد كده ان اليهود اتبلوا عليه ومسكوه في تهمة. هل المسيح كان عنده روحين، واحدة بشرية والروح القدس؟ انت نفسك عندك روح بشرية وروح قدس. المسيح كانسان جسد وروح، اما الروح القدس دي ملهاش دعوة بروحه كانسان. فلما يقول: في يديك استودع روحي، روحه كإنسان، انت تقدر تقولها عن نفسك في لحظة خروج روحك، تقول له: يا رب في يديك استودع روحي. هنا الروح الإنسانية. المسيح مش بادي بس، مش فريم إنسان، هو إنسان كامل. وإنسان كامل معناه جسد ونفس، أو جسد وروح. فلما يقول نفسي حزينة، ما هي دي نفس إنسانية قابلة للحزن زي أي نفس. أما الروح القدس طبعا لا يفارق المسيح، لأنه هو الله نفسه. حكاية موضوع الإجهاض، الكنيسة رفض موضوع الإجهاض وبتعتبره خطية قتل، لكن في بعض الحالات اللي بيبقى الدكاترة شايفين فيه خطورة على الأم، وأكتر من طبيب بيجمعوا أنه الحمل ده لو كمل الأم دي هتموت، هنا بتاخد حل ان تسقط البيبي ده لانه في خطورة عليه. اما لو قلنا البيبي مشوه، او احتمال الحمل ما يكملش، او انه ما كانتش رغبة الوالدين، كل دي اسباب لا تسمح بالاجهاض، لانه دي حياة ومش من حقك تتخلص من الحياة. وطبعا اللي وقعوا في الخطية دي بيقدموا عنها توبة والكنيسة بتقبلهم، لكن احيانا تديهم حرمانات معينة عشان ما يتسهلوش، عشان ما يفتكروهاش خطية بسيطة، لا، خطية صعبة، لان كان في طفل حي جوه. بالنسبة للموعوظين أو غير المؤمنين عموما، إذا كانوا عاوزين يتعرفوا على الإيمان، قلنا بيتعرفوا بيه عن طريق السلوك المسيحي والحب والأمانة، لكن بنساعدهم يقروا إنجيل زي إنجيل مرقس بالتفسير أو إنجيل يوحنا بالتفسير. وطبعا في سايتس إنجليش وفي سايتس فرنساوي وفي سايتس عربي، يقدروا من خلالها يسمعوا وعظات أو تفسيرات، عشان ما احنا مش بنفرح بأي واحد اتعمد وخلاص، احنا عاوزين اللي يدخل على المعمودية يكون إيمانه قوي وثابت وفاهم مقتنع مستعد يموت على الإيمان ده، لأن في بعض البلاد بتبقى الحكاية موضة، يعني شوية يبقى مسيحي وشوية يبقى كذا وشوية، لا ما تنفعش، المسيح مش رخيص عشان أي حد يدخل كده وخلاص. وفي شرطين قبل معمودية أي شخص كبير، أن يكون إيمانه مستقيم وقوي وأن يكون تايب، يعني ما ينفعش يكون له علاقات شريرة ويقول طب أنا مصدق في المسيح عمدوني، طب والعلاقات دي إيه؟ لا ما ينفعش، زي ما بنسيبش واحد ماشي في علاقات بطالة يتناول، ما بنسيبش واحد علاقاته ملخبطة يتعمد لأنه ما تابش، لما يتوب ويؤمن بعد كده نسمح له بالمعمودية. وعشان كده دايما مع الموعوظين في حاجة اسمها الإجبين، الإجبين ده خادم أو شماس أو خادمة كبيرة بتتابع هذا الشخص، وبترجع لأبونا الأسقف أو الكاهن تقول له الشخص ده جد ولا مش جد، بيقرأ ولا لا، بيذاكر ولا لا، بيتوب فعلا ولا لا، بحيث مع المتابعة يتثبت إيمانه وجهاده 6 شهور سنة 2 وبعد كده يتعمد. اسم البرنامج اللي تقرأ منه قرايات الإنجيل؟ لا، في كتاب نزل بنعمة ربنا اسمه طرق دراسة الكتاب، وهيتعمل فرنساوي وإنجليش، وممكن يتبعت لكم هنا في المكتبة، وفي سي دي، وفي على اليوتيوب أو على الساوند كلاود لو كتبتوا طرق دراسة الكتاب هيطلع 15 ساعة تسجيلات منها إزاي تعرف تقرأ الإنجيل أو تدرسه، فموجودة في كل حتة. ازاي احب ربنا اكتر من ولادي؟ ما تسيبيش مسؤوليتك كأم تعطلك عن الصلاة والانجيل وخدمة ربنا، حبي ولادك وخليكي ام امينة، لكن ما تسيبيش علاقتك بيهم تيجي على حساب لا صلواتك ولا خدمتك. ابتدي دايما يومك بالصلاة قبل ما تشوفي حال ولادك، وما تخليش طلبات ولادك تكسر طلبات ربنا، لو طلبوا منك حاجة ضد وصية ربنا لا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. وتأكد أنه عادة حب ربنا ما يتعارضش مع حب ولادك، بالعكس بتحب ربنا ولادك هيحبوا زيك، شايفين مامتهم بتحب ربنا هيطلعوا شبهها. حياتي مليانة صلبان كتير وناس كتير حوالي مرتاحة، وبعدين مش قادر أصدق إنه يعني بيحبني. ما هو متوصي بيك عشان بيحبك. أولا المقارنة هنا مش مظبوطة. ليه؟ هل أنت تعرف أسرار الناس؟ ياما ناس حوالينا عندهم متاعب شديدة جدا بس محدش عارف. أنت بتقارن مقارنة ظاهرية، أنت شايف همك إن كان شغل ولا صحة ولا بيت، طب انت عارف اللي قاعد جنبك ده همه ايه؟ عنده هم ومش راضي يقوله طبعا. فمجرد انك تقارن وتقول انا ربنا باليني يعني ومركز معايا وفي ناس مرتاحة، الفكرة اساسها غلط. حاجة تانية، ما يمكن انت نقوتك وتصليحك يحتاج الى هذه الدرجة من التجارب، يجوز واحد تاني يكون بيجاهد وماشي مع ربنا من غير كل التجارب دي. برضو في احتمال ثالث، يجوز النهاردة انت مجرب وبكرة هتفك، واخوك ده النهاردة الدنيا هادية معاه وبكرة هيجرب. عشان كده اي مجال اي مقارنة مش فير، لانك انت بتفكر ازاي، طب ما النهاردة انت مجرب بكرة اخوك هيبقى مجرب. لا تحكموا حسب الظاهر، احكموا حكما عادلا. وبص دايما ان الصلبان اللي في حياتك فرصة لنقاوة قلبك، فرصة تحضرك للسماء، هي مش ان ربنا رفضك، ربنا بيحبك وشايل عنك كتير، وهو نفسه اتصلب عشانك. فالألم مش معناه ان ربنا ضدك، ربنا بيحبك وبيحضر لك السم. موضوع ايه؟ تلقيح البويضات من بنوك السائل المنوي. بصوا الحاجات دي للأسف الكنيسة ما قالتش فيها رأي قاطع، لكن عموما الكنيسة معتدلة. بمعنى ايه؟ بتقبل مثلا التلقيح الصناعي من الزوج لزوجته، لكن فكرة بنوك الدم، بنوك السائل المنوي، لسه الكنيسة مش مرتحلة. صحيح هي مش زنا لأنها فيش علاقة جسدية في الموضوع، لكن لما بتاخد سائل منوي من شخص ما عشان تدخله على زوجة، ما هو هنا ده مش الأب الطبيعي. في نفس الوقت في حل مسيحي مش مقبول في بلادنا بس مقبول في بلادكم، هو الأدوبشن، هو التبني. طب ما أنا عندي طفل محروم من أب وأم، وأب وأم محرومين من طفل، ايه المانع ان هما يتبنوه؟ بدل ما نقعد نعمل طفل جديد ونقعد نقول طب ده ابوه مين وامه ايه، طب ما في طفل محروم اهو. احنا في ظروف بلادنا الموضوع ده مرفوض وما نقدرش نعمله، لكن في البلاد هنا الموضوع ده محبز، وهي خدمة عظيمة جدا انك انت تتبنى طفل تبقى مسؤول عنه وتشبعه حنان. طب ما هو التبني ده اساسا فكر مسيحي، ده الله تبنى البشريه، انتوا كلكم اولاد الله بالتبني. اذا مبدا التبني ده مبدا مسيحي راقي. احنا بس عشان طالعين من كلتشر الكلمه دي خطر يعني، لكن هنا الموضوع ده مقبول جدا. وفي ناس كنديين بيتبنوا بالاثنين والثلاثه ويصرفوا عليهم ويربوهم أحسن تربية، دي خدمة مثالية، خدمة مسيحية عظيمة، لأنه دي أطفال محرومة وكلها حب الحكاية. إنما طبعا نفسيا مش كل الناس بتقبل كده، يفضل الرجوع لأب الاعتراف في القرارات دي. بلاش الموبايلات لو سمحت. إزاي أعرف أن ربنا هو اللي حطني في الظروف دي مش أنا اللي عملت كده؟ بص حبيبي، ربنا اللي حطك، انت اللي عملت الموضوع، برضو ايه ملحوقة. ليه؟ هترجع تقول له يا رب الحقني انا ابنك. هتصور ان انت لما جيت البلد دي مثلا ما صليتش كويس والحكاية زغللت عينيك وطلعت ليك غرض معين، ويمكن ما كنتش واخد رأي ربنا قوي، فانت ابتدى ضميرك يتعبك لما تعبت في كندا. برضو انت ابنه وهو لسه بيسمع لك، ما ترجع تقول له يا رب انا غلطت او ما غلطتش، شوف قول لي اعمل ايه، وجهني يا رب، مصلحتي فين، خلاص بيتي فين، عاوزني ارجع ارجع، عاوزني اكمل اكمل، بس خليك معايا. بصوا يا جماعة، ما تقعدوش تبصوا ورا كتير، بصوا قدام. قديس بولس قال كده: افعل شيئا واحدا، امسى ما وراء وامتد الى ما قدام. اللي فات ده انت اللي غلط، ربنا اللي سمح، خلينا في المفيد. هتعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه؟ ارجع بقى لربنا، ما تاخدش قرار بقى من دماغك بس، صلي كويس، اقرا الانجيل كويس، اسال اب اعترافك، تروى، راقب دوافعك، لالا يكون اللي بيحركك الفلوس مثلا. كل اللي هجروا طمعا في فلوس تعبوا، وكتير منهم ضاع. لكن ده مش معناه ان الهجرة بذاتها غلط، لكن اذا كان الدافع الوحيد للهجرة الفلوس طبعا خطأ، لانه اساسا الفلوس دي عداوة لله، يعني ضد تعليم الكتاب. فلو واحد كل اللي بيحركه انه يعمل فلوس وخلاص، هيضيع نفسه وضيع بيته. نقي دوافعك، ارجع لربنا بالصلاة، اسأل ابوك الروحي، هتلاقي نفسك عارف تاخد قرار سليم. اجتماعات الصلاة في البيوت مش مستحبة قوي، لان بعضها بيبقى يعني فيه انحرافات شوي. بمعنى ايه؟ ساعات اجتماعات الصلاة يغلب عليها الطابع النفسي، يعني بيبقى الناس منفعلة بزيادة، وممكن تبقى الحكاية مش روحانية قد ما هي نفسية. كمان عشان ما فيش كنترول هنا ممكن بعض الأفكار العقيدية تبقى ملخبطة. يعني في ناس ابتدت تحضر اجتماعات صلاة ثابت الكنيسة وبطلت تتناول وبطلت تعترف، يبقى غلط لأنه كده جابت نتيجة مؤذية. لكن مش كل اجتماع صلاة غلط طبعا، لا، لأن الصلاة حلو، كل الصلاة جميل، لكن الروح اللي تربينا عليها اللي فيها التواضع، فيها التوبة، فيها الانفعالات الهادية، فيها الفكر المظبوط واحنا بنصلي، ده اللي يحمينا في أي اجتماع. هذا ربنا بيدينا العيال عشان يشغلونا عنه. يعني لو ربنا مداش عيال بنتخانق معاه، ادى عيال بنقول له اديتنا عيال شغلونا عنك، طب قولوا لي يعمل ايه؟ طيب صدقوني ربنا غلبان معانا جدا. اللي ما اتجوزش بيقول له سايبني ليه ما اتجوزتش، واللي اتجوز يقول له ليه اديتني الست دي، واللي جاب عيال يقول له العيال مطلعين عينيا، واللي ما جابش عيال يقول له انت ناسيني ليه. صدقوني حطوا نفسكم مكان ربنا تلاقوه مش عارف يريحنا. والعكس بقى، الشخص المتواضع من غير جواز يقول له انت جوزي انت شريكي، وبالجواز يقول له اشكرك على النعمة اللي خدتها، جاب عيال اشكرك 100 مرة على الهدية، ما جابش عيال يا رب شبعني بيك وفرحني بيك وخليني اخدم عيالك الكتير. الشخص المتواضع مهما كانت ظروفه فرحان وشاكر. والشخص المتذمر لما بيبقى عنده ايه ما بيعجبوش العجب، زي اليهود في سينا كان بينزل لهم الاكل جاهز بالسنة، سماه المزمور طعام الملائكة، كأن الملائكة يطبخوا والبشر يأكل، والصخرة بتطلع مية وعمود النار ماشي قصادهم وآخر عز ومش عاجبهم حالهم أبدا، وكل يوم خناقة مع موسى طلعتنا من مصر ليه. فالحكاية صعبة. يعني خلينا نخاف من التذمر لأنه ضيع ناس كتير. شفت حد على اليوتيوب بيقول انه راح السماء وشاف، ارجوكوا بلاش تمشوا الكلام ده. لما تلاقوا واحد عمال يتكلم انه شاف رؤى وشاف عجايب والكلام ده يلخبط. احنا لينا تعليم الكنيسة وتعليم الانجيل، وهو يعني فلان اللي شاف رؤى ده هيضيف على اللي احنا استلمناه؟ طب افرض قال بقى انه شاف حاجة غير الانجيل قالها، هتصدق مين بقى؟ سي فلان ده ولا كلام الكنيسة والإنجيل اللي عمره 2000 سنة؟ ثانيا ايه قيمة واحد شاف حاجة يقعد يتباهى ويحكي؟ هيعمل فيها بولس الرسول يعني؟ خلينا متواضعين يا أحبائي. ده القديسين الكبار كانوا بيشوفوا كتير وكانوا بيخبوا. ده بولس ما كانش بيحكي عن اللي بيشوف، لما مرة اضطر يحكي اضطر عشان الناس مشككة فيه. قال أعرف واحد في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم، اختطف هذا إلى السماء الثالث، وعد عدها تاني، وأعرف هذا الإنسان مكسوف يقول أنا، من كتر ما هو مش متعود يقعد يحكي عن نفسه ولا على الرؤى اللي بيشوفه. خلينا نمشي في المنهج الآبائي الحلو ده. يا مقدسين في البرية كانوا بيشوفوا المسيح ويشوفوا العذراء ويشوفوا قديسين ولا يحكوش أبدا، وتبقى أسرار بينهم وبين ربنا، ويمكن ربنا على آخر حياتهم يكشف شوية من الأسرار دي. عشان طب أنا أحكي لكم حاجة، أنا مش أنا طبعا أنا غلبان، أنا كنت قاعد مع أمنا إيريني مرة وقعدنا نقررها كده يعني في الكلام، فحكت حكاية عن البابا كيرلس لأنه كان أب اعتراف والاتنين راحوا السماء، فالواحد يحق له يحكي يعني. قالت في مرة كانت تعبانة قوي، وسيدنا البابا كيرلس هيقابل أمهات رؤساء رئيسات الأديرة، وهي مرضها معطلها فصعب عليها لأنها كانت محتاجة قوي في كذا مشكلة في الدير، وبقالها مدة ما اعترفتش كانت بتعترف عليه. فجت بالليل كده قعدت تعيط في القلاية، وهي قاعدة الساعة 2 الصبح في القلاية لقت البابا كيرلس داخل عليها من السواح، يعني ما هو كان في اسكندرية ساعتها وهي في مصر القديمة. فهي فرحت قوي وقعدت تحكي وتعترف وخدت وقتها يمكن زيادة عن ساعة. وبعدها بأسبوع جه بقى كلود بيه وراحت تاخد بركته، قالت له سيدنا أنا كنت تعبانة قوي كنت محتاجاك. فبصلها كده قال لها ما أنا جيت لك. قالت له أيوة صحيح ما أنت جيت لي. أنا عاوز أقول الحاجات دي بقينا نعرفها دلوقتي، القديسين اللي عايشين على هذه الدرجة من السمو والعظمة يبقى موجودين في كل سيرة قديسين، لكن ده هيطلع في الوعظة البابا كيرلس يقول أنا بروح وباجي، ولا أمنا إيريني تقعد تحكي عن نفسها. مش منهجنا، مش منهجنا أن حد يتكلم عن نفسه، عن كراماته، عن الرؤى بتاعته، كلام ده يخوف. اللي يعمل كده عرفه أنه بقى فريسة للشيطان، بقى يلعب بيه. وبعدين المسيح نبهنا أنه ممكن واحد يعمل معجزات ويهلك، مش قال كده؟ قال في ناس هتقول أليس باسمك صنعنا قوات